لعبيدك نرد واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أبارك لكم هذه الأيام الفضيلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم وعلى الجميع بالرحمة والنور في القلب والبصر والبصيرة. دائما أقول، حتى يسمع مني قبل قليل الأخوة المصورون والمخرج، أن أصعب مشروع يقوم به الإنسان هو البداية. حتى موضوع التعبير الذي تريد أن تكتبه لإنسان، البداية، الصعوبة في البداية، كيف يبدأ الإنسان مع الناس وقد سمعوا كل شيء وعرفوا من قبل كل شيء، ووسائل الإعلام والاتصال وسهولة الدخول على المعرفة من خلال هذه الأصابع الرقيقة أصبحت بيد الأطفال قبل الكبار، فماذا عسى أن أضيف إليك وإليه عن هذه الأيام الفضيلة وعن هذا العطاء وعن الجو الذي نعيش فيه؟ لكن عندما ركزت وتأملت وسألت واستخرت، قلت أتكلم عن شيء يخصنا جميعا في ظل هذه المعرفة المتزايدة في حياة الإنسان. ما هو الشيء؟ انشغالنا، جرينا وراء الحياة، الصراع الدامي أحيانا وغير الدامي، الظاهر المكشوف والمستور الباطن، نسيان الذات، اللهث وراء أشياء كثيرة، النظر إلى الأمور بنظرة حسية قصيرة بعيدا عن الأهداف الكبرى. هذه المرحلة التي تعيشها الإنسانية هي مرحلة نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وأنا معاكم، الناس ناسية في شريانين، شريان العلم والمعرفة والتطور والتقنية والمعدلات المضاعفة رياضيا في الإنتاج وغيره، هذا شريان حي ومتحرك ونامي مضطرد. في شريان ثاني تجلط، في بؤرة نبع ثاني تجمد تكلس، الروح، القيم، العلاقات الحميمة بين الناس. شوفوا احنا وين قاعد نروح، ايش قاعد يصير فينا. مش كل حقبة زمنية ولا كل 10 سنوات، سنة عن سنة الناس تشكو، مال الناس تتراجع تتخاذل، مال الناس تسيطر عليها الأنانية، الغضب، شوف الزعل بين الناس كيف سرعته، شوف قطع العلاقات، شوف الأنانية، شوف الجشع. تأمل في حياة الناس كيف بدأنا نتحول إلى آلات تتصرف فينا الدعاية والإعلان والاستهلاك. في هذه الظروف وفي هذه الأجواء نحتاج إلى الحياة من الداخل، نحتاج إلى يقظة، إلى عودة إلى الروح، إلى تفجير طاقة الإيمان، إلى الشق الثاني من الإنسان المنسي، إيمانياتك، روحانياتك وروحانياتي، قلبي وقلبك، الجوهرة المنسية، البعد الداخلي الجواني، حتى نتوازن مع البعد الخارجي البراني. نسيان الذات يسمونه في الحداثة الأوروبية القفص الحديدي، يسمون التشيع، يسمون اختزال الإنسان بحيث تحول إلى جزء من الطبيعة. باختصار، هذا الجو أصبح فيه بالإضافة إلى السلوك الجاف صار فيه شيء ثاني، إن الناس بدأت تصير فيها أفكار غريبة ما كنا نسمعها من قبل، حتى عن جيلنا الأولاد. لما تغلظت النفس بدنا نسأل عن الروح لكن بطريقة غلط. والأكشف لكم ورقة أو صفحة، وأنا الإنسان الذي أتتبع وأرصد وأتساءل وأسأل وأخذ منكم وأعطيكم، أدخل عليكم من خلال الكلام النظري هذا بحادث. هذا الحادث حصل معي وأنا منطلق في الطائرة إلى مملكة البحرين قبل أن يأتيها الدكتور عبد الوهاب المسيري بأسبوع لكي يأخذ جائزة أستاذ الجيل رحمة الله عليه، قبل 5 أشهر تقريبا من هذا الشهر الفضيل. دخلت أنا جالس الكرسي الثالث في الطائرة. دخلت امرأة محجبة ومعها ربما قريبتها أو صديقتها، فسلمت وشكرتني على الحلقات التي صنعتها في قناة الراي بعنوان قذائف، وشكرتني على الحلقات التي تتكلم عن الإلحاد والرد على الزنادقة وموجة المادية المعاصرة، ومحاورتي مع الدكتور صبري الدمرداش والأستاذ نجيب الزامل والشاب المادي اللي ظللت صورته. قلت ليش؟ قالت أقول لك بعدين، ومضت. طارت الطائرة، المسافة إلى البحرين قريبة. طارت الطائرة، بعد 10 دقائق جتني من الكراسي الخلفية، قالت يا أستاذ محمد، شفت البنت اللي معي؟ أنا محجبة مستورة كذا، هذه يعني قرابتي أو صداقتي هكذا معها، يعني مثلا بنت عمة أو بنت خال أو جارة أو دارسة معي أو في التوظيف. أنا ما أحب التفاصيل أدخل فيها، لكن أنا استأذنت في رواية القصة منهم لأن صار تواصل ثقافي معهم بعدين. قال شفتها بشعرها الملفلف، بمكياجها، بلبسها الفري، مرة واحدة ما أحب أتكلم عنها لأن هذا يبطل الصيام يا جماعة. قال شفت هذه؟ قال هذه أشبه ما تكون بملحدة. والعجيب أن من يومين هي مع والدتها تقولها أم الله يهديك، ما سمعت إيش قال العوضي بالتلفزيون؟ يا ريتك سمعت شوي، سمع الناس إيش قاعد تقول، اخذي الرأي الآخر، بسك من الجماعة الفلانين والفلانتين تاخذين منهم. فلما شافتك في الطائرة وجلسنا قالت لي، هي على الناس فيها طيبة ومساكين، قالت لي يا فلانة، تتوقعين الله يحبني لأن وجد واحد مهتم بموضوع مثل موضوعاتي، المشكلة الإلحادية، ممكن أحاوره؟ قلت تعالي نحاوره. قالت لا، شوفي لبسي شو راح يقول عني، راح يطردني. فجت البنت المحجبة قريبتها أو صديقتها، قالت هي ودها تحاورك لكن تقول الوضع غلط وما يستقبلني العوضي ولا تحرجيني معاه. قلت لها قولي لها إذا ما جت أنا راح أروح لها. فجت البنت فصارت جمعة في مقدمة الطائرة. قلت لها ها يا فلانة، سلامات، أي سؤال عندك سألي، أي سؤال عندك سألي. قالت بس أنا أحيانا أسأل يكفروني، أتساءل يضللوني أو يقولون حرام هذا السؤال ما ينسأل. قلت لها مو صحيح، أول شيء أنت خايفة؟ قالت لا مو خايفة. قلت ترى المطاوعة ما يعضون ولا يأكلون ولا وحوش، رجاء لا تسوهون الناس يا إعلام يا عربي. قلت لها شوفي، أول شيء إيش الكتاب اللي بيدك هذا؟ كانت تحمل كتابا باللغة الإنجليزية. قالت هذا كتاب عن الأوشو، عن الفلسفة الهندية. قلت لها عموما جيد الإنسان يقرأ، ثانيا ليس هنالك سؤال لا ينبغي أن يسأل، حتى لو كان السؤال لا منهجيا يجب أن يسأل. ليش أقول الكلام هذا؟ الكلام متصل في أزمة الروح اللي قاعد نعيشها، لأن أقبلنا على أيام بعث الروح وإحياء القلب وعودة الإنسان إلى ذاته وإحداث التوازن بين الحسيات والنفسيات، بين الماديات وأمور القلب والروح. شنو قالت البنت وما هي أسئلتها؟ ولماذا أوصد المربون والآباء وبعض المهتمين بالفكر وبعض العلماء الشريعة، لماذا يوصدون الباب في أوجه أبنائنا الحائرين التائهين الذين يعيشون حالة من اللا أدرية والتوهان في هذه الحياة المادية؟ هذا انعكاس، هذه الحياة انعكاس منهم على اللا شيء اللي قاعد يعيشونه، على البعد عن الدين، عن القرآن، عن الصلاة، عن التآلف الاجتماعي، والانهماك في حركة المادة والأكل واللبس والدعاية والإعلان ولد لنا هذا الشيء اللي رمضان والأيام الكريمة راح توازنه. وبعد الفاصل نكمل إن شاء الله.
يا خالقنا يا رب كاني الدار واملأ عالمنا الحب.
قلنا أنه في عصر الانفتاح واختلاط المفاهيم وسرعة الوصول إلى المقبول والممنوع وسقوط الحواجز والجدر، يجب علينا أن ننفتح على هذا المنفتح ونتعايش لا موافقة وتكيفا ولكن فهما من أجل توصيل الرسالة صحيحة. البنت اللي كانت بالطيارة معي مع قريبتها أو صديقتها ومن عائلة محترمة جدا ومتدينة محافظة قالت لي بنت خالتي ملحدة وأنا جايبتها معاي زين يومين شغل وارجع لأن أمها قالت خذيها مني فكيني منها ذبحتنا وجننتنا. فقلت لها شوفي أختي ما في سؤال يمتنع عليه من الجواب، فالذين صدوك عن الجواب يقول لك حرام وما يصير هذا رأيهم هم مش رأي كل الناس، أو تعاملوا أنك والله غير جادة في الله. لكن أنا أقول لك بما أنك قاعد تقرين كتب يعني الناس مسكينة لما فقدت الروحانيات الإيمانية الحقة والمتوازنة بدأت تجري، مرة تقرأ في الدلاي لاما البوذي الصيني ومرة تقرأ في الأوشو الهندي ومرة تروح تسوي رياضات ومجموعات خاصة من أجل التأمل والاستغراق في الذات والانفصال عن الواقع والنيرفانا وغيره مساكين. قلت لها شوفي يا فلانة أنا بقول لك شيء، أنت ذكية والدليل على أنك ذكية أن عقلك سؤول ولا يقف عند ظواهر الأمور، وتريدين أن تنتقلين في قناعتك الدينية من القناعة الشعورية التقليدية الموروثة إلى القناعة العقلية المبرهنة وهذا شيء زين. بس ها إذا ما حطيتي منهج أنت وغيرك من الشباب اللي هاليومين يقول لك مش شاك ولا ما يدري ولا حاير ولا تايه ولا ملحد ولا إباحي، إذا ما حطيتوا لأنفسكم منهج ترى النتيجة راح تكون أن شفتوا أذكياء العالم من الملاحدة. قلت لها يا فلانة منو أذكى أو أشهر ملاحدة القرن العشرين وما قبل العشرين؟ قالت ما أدري. قلت لها فريدريك نيتشه الألماني اللي مؤلف في الأدب وألف في النقد وألف في الفلسفة وألف في الشعر ألف في كل شيء، لكن أين كان مصيره؟ مصحات، حتى كتب بعضها ألفه في المصح العقلي. من هو أشهر ملحد عربي؟ إسماعيل أدهم عالم رياضيات من أصل تركي جاء إلى مصر وألف كتاب لماذا أنا ملحد وحاول تأليف على طريقة الغربية جمعية الملحدين، ماذا وجد؟ رمى نفسه منتحرا في نهر النيل وحط رسالة الحياة لا تستحق. أنتم حائرون يا فلانة أنت مسك. قلت له عموما المضيفة جت قالت يا جماعة ترى يعني، قلت له حاضر إن شاء الله. قلت لها مسكت جريدة الوطن وغيرها من الجرائد البحرينية قلت لها شوفي هذا إعلان اليوم عندي محاضرة في فندق الموفنبيك اللي في المطار، فإذا تحضرين مع قريبتك نكمل النقاش لأن أنا جاي أسوي المحاضرة الآن ظهرا محاضرتي بالليل وأرجع نفس اليوم. وجاءت المحاضرة وكانت عن بدلها سيئاتك بدلها حسنات، فبدأت بأكبر السيئات الجحود في الله وبعد ذلك الشرك، وكان من وجودها إيحاء جيد في بعض المعلومات والمضامين. خلصت المحاضرة رحت الصالة أناقشها وإذا بها تدخن، سويت نفسي ما أشوف، دارت طفت السيجارة الله يهدينا جميعا طفت السيجارة وبدينا نكمل الحوار. قالت لي إذا كان ربنا خلقنا علشان نعبده هو محتاج حق عبادتنا، ليش نعبده؟ قلت لها سألتي أحد هذا السؤال؟ قال أسئلة يقولي كلامك فاضي وما عندك سالفة. قلت لها شوفي هذا السؤال كما يقول السيد قطب في كتابه هذا الدين لا يسأله ملحد جاد ولا مؤمن جاد. لماذا؟ لأن الملحد خلص كفر وانتهى، فلماذا يسأل عن العبادة التي هي جزئية وفرعية تترتب على الأصل اللي هو الإيمان؟ سؤال ما له معنى. ثانيا هو سؤال في الأفعال والأصل أن يكون سؤال في الذات، خلنا نتكلم عن الوجود بعدين نتكلم عن الأفعال، مشكلة الشر في الكون مشكلة العبادة بعدين. أنت قاعد تنتقلين إلى فرع وتارك الأصل، أنت مو ملحدة أنت مرتبكة أنت عندك استفهامات. ها هنا الدموع تنزل عجيب. قلت لكم دينا ناس طيبين يا جماعة، ناس عندهم شفافية من الداخل بس حائرين. قلت لها يا فلانة أنت مليانة بالإيمان بس إيمانك شفتي كوب الشاي لما يكون مر والشاي على طريقة إخواننا الصعايدة زين سوهاج ولا المنيا ولا أسيوط زين معلش اسمحوا لنا يشر لي على الأخ معلش زين بعد الإفطار إن شاء الله لما يكون تشوف السكر يحط لما يقعد معك أخ صعيدي تحط ملعقة ملعقتين ثلاث لو تحط أربعة، لكن بدون تحريك تشرب الشاي مر. لما تحرك يصير حلو، أنت إيمانك أصلا موجود داخل يا أختي يا أخواننا، يبي له تحريك. عاد هذا التحريك يختلف، تحريك عقلي تحريك وجداني، يجب أن يكون في إطار منهجي مقدمات حتى تأتي النتائج صح. قلت له غلط سؤالك، سؤالك غلط، هو نعبده من أجله ولا من أجلنا؟ عبادتنا لن تفيده، صح ولا لا؟ عبادتنا لنا حنا. ثم بدأت أشرح له، وهذا الكتاب حتى الملحد الأمريكي المشهور جيفري لانك، أستاذ الرياضيات، بروفيسور، أستاذ الدراسات العليا، شاب وكان دكتور، 10 سنوات من حياته ملحد، ثم يألف الصراع من أجل الإيمان ويؤمن ويجي يدور الخليج ويروح مكة ويحج ثم يطلع، خلي سؤال كتابة قبل الأخير، الآن نزل لك كتاب بعنوان إبراهيم يريد أن يطمئن عليه السلام، لما قال رب العالمين أرني أنظر إليك، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. لا عفوا، قال أي آية؟ سورة البقرة يا شيخنا. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هذيك بتاعت سيدنا موسى. زين، إن الإيمان يقوم على التساؤل وطلب الإطمئنان. وعند كتاب ثالث، حتى الملائكة تسأل أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ من قال لكم لا تسألون يا جماعة؟ يا عيالنا يتاهين في النت وغيره، وتقولون المشايخ يكفروننا ويصكون التليفونات في وجوهنا. هذا أفراد، مو كل الناس هكذا تتعامل معاكم، يجب أن نفتح قلوبنا لكم. في كتاب ضياع ديني جيفري لانج يتكلم عن صرخة المسلمين في الغرب، ويتكلم عن إشكالهم هناك. السؤال التاسع يقول، سألتني إحداهن من الأمريكيات غير المسلمات عن هذا السؤال. فالسؤال بسيط وسهل ويمكن أن نسأل. بدينا عاد ناخذ ونعطي معها، إلى أن في فترة أخيرة سوينا جلسة مع الدكتور صبر الدمرداش، معها ومع بعض قريباتها، وفكك علميا ما كان عندها من شك. أنا ليش أقول الكلام هذا قمة الحاد وشك وتوهان؟ في شهر نريد أن نقبل فيه على الله، ليس فقط بروحانياتنا وقلوبنا، ولكن أيضا بعقولنا ووعينا، لكي يصير خطين، خط إيماني وجداني مع خط عقلاني علمي، لكي تجتمع في شخصية المسلم، فيكون عقل منفعل أو انفعال عاقل، فيتماسك في ظل هذه الماديات اللي ضيعة. بقعد قضية الشهوات والفلتان، لأن حتى لو يكون إنسان مؤمن وعنده إيمانيات، لكن اللي قاعد يشوفه تطلع مسلسلة واحدة مكسيكية ولا إيطالية ولا تركية ولا هندية، 100 حلقة ومئتين حلقة تخربط الناس. كم أنت ضعيف أيها الإنسان، وكم أنت بسيط ومختزل في الجسد، وكم تستطيع الصورة وهذه التلفزيونات أن تتلاعب بك سريعا. ألا يستحق منا هذا أن ننتصر على ذواتنا وعلى واقعنا؟ بعد الفاصل المقبل إن شاء الله.
يا خالق واملأ عالمنا الحب.
جاءت الأيام المباركة، فما الهدف النهائي من هذا؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى درجة عالية من الإيمان، بمعنى أنك تتغير نفسك من الأدنى إلى الأعلى، من الأضعف إلى الأقوى، من تحت لفوق، ترتقي ترتقي ترتقي. شهر تتغير فيه عاداتنا. اليوم الدورات التدريبية يا جماعة، العادات 7 وتغيير العادات والبرمجة، كلها الإنسان عبارة عن مجموعة عادات يعني تطبع عليها. رمضان يأتي فيحدث انقلابا في حياتنا، في نومنا، في يقظتنا، في أعمالنا، في لبسنا، في أكلنا، في حتى منظومة حياتنا العيشية من نهار وليل، يتغير كل شيء. إذا استطعنا أن نغير، إذا قضيت ما أقدر مو صحيح، أنت لا تريد ولكنك تقدر، لو أردت لقدرت. إذا هناك إشكالية بين القدرة والإرادة. هذا كوب ماي بارد، قلت لهم جيبوا لي إياه بالفاصل، والله بارد ولذيذ، أودي ألطه على ما يقول أشربها ها وبللها شوي شيء حلو. متى حلو يكون الشيء إذا كنت فيه محتاجه؟ بارد. طيب ما الذي يجمع يمنعني أن أشرب هذا ماي حلال؟ أي سواء كان لبن أو ماء، ما الذي يجعلني يمنعني أشرب هذا ماي وأنا جالس؟ اللي يمنعني أشرب فهمنا للفعل كيف يصدر، إدراك، وجدان، نزوع. أدركت أن ماء، وجدت وجد لذة وشهوة واستعذاب، ثم نزوع حركة. ما الذي يمنع؟ إذا في إرادة أبي أشرب ها؟ بس ما في قدرة، أنا مشلول أو مربوط ها؟ ما أقدر. طيب إذا عندي قدرة أستطيع أن أمد يدي، لكن ماكو إرادة، ما أبي، لا أريد، هم ما أستطيع أن أشرب. إذن إذا وجدت القدرة بدون إرادة ما يصدر الفعل، وجدت الإرادة بلا قدرة ما يصدر الفعل، وجدت قدرة وإرادة يصدر الفعل. لكن القدرة والإرادة أيضا تحتاج قبلها مفاهيم، قد يكون زين الماء لكن في سم، لا عندي قدرة وإرادة لكن المفهوم يقول لي لا، العقل يقول لي لا، أو يقول لي حرام ترى أنت صايم ما يجوز تشربها الآن، أو إن ملك الغير استأذن هذا بيت الناس والكوب ليس لك. أو إذا إحنا محكومين بمفاهيم وبقدرة وبإرادة، وجدت المفاهيم التي تحدد المسار وقدرة وإرادة أشرب الماء أو أنتظر. اللي ما صاموا الذين لا يصلون شنو مشكلتهم يا جماعة؟ قدرة أم إرادة؟ خل الملاحدة هذا لم نقاشنا ندرة نادرة والإلحاد أصلاً علمياً انتهى، هذا يكذب على نفسه. لكن نتكلم عن العصاة المقصرون، وكلنا مقصرون أنا وأنت وكل واحد له ضعف، لكن يا جماعة في تقصير عن تقصير. يعني اللي ما يصلي هذا مصيبة، الذي لا يصوم مصيبة، الذي يعق والدينا مصيبة، اللي يأكل أموال اليتامى مصيبة، في صغائر تمشي برحمة الله واسعة. لكن يا جماعة أن تأتي هذه الأيام ومع ذلك أنا جاحد برحمة رب العالمين وبالنعم اللي عندي، أو حتى لو كنت فقير أكيف نفسي، هذا صعب، هذا صعب. لذلك إحنا مشكلتنا عندما نقبل على العبادة أنها تعذيب، ما هي تعذيب، هي تدريب، هي تحدي للإرادة، هي قياس ترمومتر الإيمان. ولذلك السابقون كانوا يتشوقون لهذه الأيام. هذا كتاب استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس، استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس للإمام ابن رجب الحنبلي الذي توفي سنة 795 هجرية، يتكلم فقط عن أنس العباد، أنس المحبة، أنس قيام الليل، المناجات، إلى آخر ما يعيشه الناس في هذه الأيام ومحروم اللي حرم منها. فأرجوك يا أخي يا أختي يا ابني يا بنتي، إذا كنت تخاف من الناس فارتقي بإيمانك وابدأ من لحظتك أن تجدد التوبة وتتصل بالحق سبحانه وتعالى. تعالوا نعيش هذا الأنس المفقود، مش أنس المسلسلات وأنس الرقص وأنس السهرات، هذا أنس يوازن حياتك ويخليك أنسك الحياتي تفلتره وتدخله بمصفات تطلع الوساخة منه وتحط النظافة فيه. تعالوا نقف مع بعض الذين أنسوا مع الله سبحانه وتعالى. هذه واحدة تزوجها رجل صالح فتقيم الليل يوميا، فيقول لها ألا تنامين؟ فتقول له وكيف ينام من علم أن حبيبه لا ينام؟ العبادة هنا ما هي ثقل، ما هي واجب لازم تكليف يريد أن يتخلص منها الإنسان، لا، هنا تهيئ ووضوء وطهارة ويرتقي الإنسان لله سبحانه وتعالى. قال ألا تنامين؟ قالت كيف ينام من علم أن حبيبه لا ينام؟ في ناس ما تنام إلا على فيلم، إلا على فيديو كليب رقص، إلا على تمثيلية، إلا على أشياء ممكن أتعس. ليش؟ لأنه يرى في ذلك سعادة ولذة، لكن لذة مادية. ينام كئيب النفس، غليظ الحس، متكدر الخاطر، حتى لو أظهر السرور المادي. أما الناس أصحاب الشفافية العالية لا. قال لها ألا تنامين؟ قالت كيف ينام من علم أن حبيبه لا ينام؟ ثم أنشدت تناجي ربها وتقول يا حبيب القلوب أنت الحبيب، أنت أنسي وأنت مني قريب، يا طبيبا بطبه يتداوى كل ذي أنس سقم، فنعم الطبيب، طلعت شمس من أحب بليل فاستنارت فما تلاها غروب، إن شمس النهار تغرب بالليل وشموس القلوب ليست تغيب، وإذا ما الليل أرخى سدرا أو أسبل سترا فإلى ربها تحن القلوب. هذه ناس شمسهم ما تغيب، لأن شمسهم تنبع من الداخل، مو شمس اليوم اللي تغيب، هذا نوع من الأنس. الدكتور عبد الوهاب المسيري مفكر وفيلسوف رحمة الله عليه كبير، يقول دائما قناعاتي عقلية وأحاول أن أحاكمها محاكمة رياضية قياسية، وأسمع عن الذين ينتشون روحانيا والذين لا أعرف هذا الشيء إلا مرة واحدة في كتابة طبعا رحلتي الفكرية في البذور والجذور والثمر، يقول مرة واحدة أحسست بتلك اللذة والرعشة الإيمانية، وذلك في أول مرة أقف فيها أمام الكعبة أمام بيت الله، رزقني الله وإياكم هذا الموقف العظيم. جيفري لانك الذي كان ملحدا قلت لكم عنه، هذا الرجل في كتاب الإلحاد يقول بعد أن تكلم عن تجربته الإيمانية صفحة 111، يقول كانت صلاة الفجر عقبة وصعبة، وأنا متعود على حياة غربية نمطية، فكنت أعاني في القيام لصلاة الفجر، فاكتشفت خطة. ماذا؟ قال كنت أضع 3 ساعات، الحريص على العبادة يقعد، نحن قلنا عادات، أحط 3 منبهات، منبه عند رأسي ومنبه يرن بعد الثاني ب5 دقائق يعني بعد 2 متر، ومنبه ثالث عند دورة الغسيل المية، فإذا رن الأول خمدته لأني متعود على ما أستطيع أن أقوم، بعد 5 دقائق يرن التليفون الثاني فأزحف أروح أسكت، تكون النوم اهتزت شوية وأنام جنبها، بعد 5 دقائق ترن التليفون الثالث فأكون قمت أدخل وأتوضأ. يقول استمريت أدرب نفسي حتى جاءت الأيام التي أستيقظ من نفسي قبل الأذان شوقا إلى الصلاة، حتى أنني أدخل صلاة الفجر وأحس أنني أشارك الملائكة بمناجاة الله في لذة لا يعلمها إلا الذي ذاقها، رزقني الله وإياكم هذه اللذة العظيمة. نكمل بعد الفاصل إن شاء الله.
يا خالق الدار واملأ عالمنا الحب.
علي عزت بيغوفيج، سيرة ذاتية وأسئلة لا مفر منها، كتاب ضخم جدا يقع يمكن في 1000 صفحة 800 صفحة، وسيرة سياسية خطيرة لرئيس البوسنة المسلم هذا الذي دون تجربته، كتاب سياسي قانوني ثقافي، لكن ما استطاع أن يفوت الذكريات يوم كان عمره 14 عاما، ويقول أمي ورعة، ويعود سبب التزامي إلى أمي التي كانت توقظني إلى صلاة الفجر، فكنت أذهب وأسمع ذلك الشيخ العجوز الذي دائما يكرر سورة الرحمن في صلاة الفجر، فصلاة الفجر وسورة الرحمن وزهر الربيع في منطقتنا سورة لا يمكن أن أنساها، الطفولة لها بصمة قوية. وعند كتاب الإسلام بين الشرق والغرب كتاب عميق جدا يتكلم عن البعدين المادي والبعد الروحاني في الصلاة وما قبلها بشكل عميق جدا. نحن ديننا مليء يا أخواني، لكن نأخذ ديننا بتقليدية وبصلاة ميتة لا تأمل عقلي ولا انفعال نفسي، فأنا أن تؤثر بنا. تقول لي أنت كله قاعد تتكلم عن كلام غربيين عن الصلاة وكذا، فأنا لو أجيب لك كتاب الإنسان ذلك المجهول الحائز على جائزة نوبل أليكسيس كاريل الذي يتكلم عن الصلاة، الفرنسي من أشهر كتب القرن 20 الماضية، يتكلم التجربة مع الصلاة عند حالات المرضى عند اليائسين كيف أن لها أثر فسيولوجي ولا يمكن أن نسقطها من حياتنا. اقرأ علوم الإدارة اليوم اللي يعطون دورات إدارية يحطون جزء من الإدارة الناجحة الصلاة، أيا كان دينك لابد تكون لك فترة روحانية يا جماعة. ليش أستشهد بهؤلاء؟ طيب تعالوا خلنا نختم ونستغل أوقاتنا يا جماعة، فكما قال الصالحون رمضان سوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر، خسر أمام التمثيليات والمسرحيات والهزل وضياع الأوقات، وترك الجد وترك التنمية وترك إعادة بناء الذات وترك رفع مستوى الإيمان وترك غسل ماضيه وتجديد ذاته، ناس تغفل عن نفسها بكثير ونحن منكم، فتعالوا ننصح بعضنا بعض. قال أبو فراس خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الحديث رواه الإمام مسلم القشيري، قال أبو فراس ربيعة بن كعب الأسلمي كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أهل الصفة، أهل الصفة فقراء ما عندهم مسكن، في عريش في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يسكنون تحته، كنت أخدم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبيت عنده، فأتيت له ذات يوم بوضوئه وحاجته، الوضوء بفتح الواو ماء الوضوء وحاجته ملابس إلى آخره. الصحابي الغلام شوف صبي يسكب الماء على يد الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، فيلتفت إليه المصطفى عليه السلام ويقول له: سلني يا ربيعة. يا سلام، النبي فرصة ما تعوض يا جماعة، صح ولا لا؟ النبي خاتم المرسلين يقول لغلامه: سلني، فرصة. فماذا عسى أن يجيب هذا الغلام؟ فقير، معدم، صغير في السن، ماكو بيت. المتبادلة للذهن: يسأل ناقة، يسأل سكن، يسأل ضيعة، يسأل أي حاجة، أموال، كاش. لكن الولد بدون مقدمات على طول جواب فوري: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. يريد مرافقة الحبيب. شو هالجواب الكبير؟ ولد صغير لكن العقل كبير، العقل العمري أكبر من العقل الزمني، ما هكذا يدرسونكم في كلية التربية؟ شوفوا عقول أولادنا المساكين واهتماماتهم. أسألك مرافقتك في الجنة. الرسول يريد أن يمتحن أكثر، يقول: أو غير ذاك؟ شيء ثاني؟ قال: هو ذاك، هذا هو. الرؤية واضحة والشاب مركز وفرصة ما تعوض، ويعرف يستغل الفرص التي لا تفوت. فقال له عليه الصلاة والسلام: القضية مو بالأمنيات، القضية في خطة عمل. قال له عليه الصلاة والسلام: فأعني على نفسك بكثرة السجود. أعني على نفسك بكثرة السجود. الإمام النووي رحمة الله عليه لما حط الحديث، يتوقعون حطه وين؟ في باب خدم الرسول، ولا في باب التقوى، ولا في باب الوضوء، ولا في باب فضل السجود، ولا في باب الصلاة، ولا في باب الدعاء، ادعوا لي، ولا في باب، لا، وضعه في باب ذكاء، وضعه في باب المجاهدة. لأن الصلاة، الصيام، الزكاة، كف عن الشح، بر الوالدين، الكف عن الظلم، يعني تحريم المحرمات وتحليل الحلال وضبط النفس، كل هذه تعود إلى قضية مجاهدة النفس. حتى هذا الصيام الذي يأتي والصلاة والتراويح، نجاهد أنفسنا من أجل أن نتكيف مع الصح. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. المسألة كلها قائمة يا أخواني على مجاهدة النفس، دفع الباطل والالتفات للذات. ترى احنا غفلانين، قلت لكم في بداية الحلقة، احنا نعيش في حضارة نسيان الذات، نسيان النفس. تنطبق علينا حضارة نسوا الله فأنساهم أنفسهم، لما نسينا نفسنا وكلنا إلى أنفسنا فتهنا. عمر عبد الكافي الدكتور الداعية المصري المعروف، تغديت معاه في الكويت قبل سنة أو سنة ونص، فتكلمنا عن أن باب الرحمة واسع، وأحيانا يتوب الإنسان الغارق في الرذيلة فيكون أفضل من أئمة المساجد وشيوخ الأزهر وأئمة، لأن القضية مش بالقدم ولا بالاسم، المسألة لمن، يعني الربح لمن صدق لا لمن سبق. يقول: جتني فنانة معروفة، ومعروفة هي والحمد لله تابت، فقالت لي: يا دكتور، يا شيخ، أنت تقول تقدم خدمة للناس، ما أنا بقدم خدمة للناس. أنت تقف يحضر لك 10,000، أنا يحضروا لي على في المسرح على مدار السنة مئات الآلاف. أنت لك رسالة وأنا لي رسالة، فإيه اللي تتميز علي؟ قلت لها: اسمع يا ست، أنا عايز أسألك سؤال واحد، وهذا السؤال يا جماعة لي ولكم، خل راجع أنفسنا، ترى والله يعني العمر محسوب. قلت لها: يا ست فلانة، أنا عايز أسألك سؤال واحد، الموت جينا جينا، وملك الموت هيحضر لكل واحد، تحبي ملك الموت يجيلك أما يجيلك وانت تتنططي على المسرح قدام الرجالة والعيون تنهبك والصلاة ضيعة والحياة ضايع والدين ضايع وما فيش لمسؤولية وضحك ولا يجيك ملك الموت وانت متوضية ولبس الملاية واقفة على السجادة وجبهتك للرب العالمين على الأرض في قمة الخشوع والعبودية وانت تقولي: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، أي الموطنين تحب أنا وأنت وأنت أن يقبضنا الله سبحانه وتعالى، في المسارح والملاهي وضياع الأوقات، ولا في العبودية والرحمة والقرب من الله سبحانه وتعالى؟ خسارة، خسارة ما نتلذذ بالعبادة، خسارة نضيع الساعات، خسارة. الزمن ما يعود يا جماعة، إنه شهر فضيل وأيام كريمة ورحمة الله واسعة، فاستثمروها واستغلوها. وفق الله الجميع لطاعته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا خالقنا يا رب، املأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى.